الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهرة والباطنة. من توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أننا ما زلنا في فراغ الكتاب شرح دمعة الاعتقاد. دمعة الاعتقاد لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، والشرح الذي بين أيدينا شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في صباح يوم السبت 17 المحرم لعام 34,400 الموافق الأول من الشهر 12 لعام 12 و2000. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيخنا والحاضرين جميعا، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين، قال الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي.
أبي تأكد أبي قال الإمام
أبو عبد الله
أبو ليس أبي. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.
هذه كلمة عظيمة، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. آمنت بالله ورسوله هذا واضح، آمنت بما جاء عن الله يعني القرآن، وآمنت بما جاء عن رسول الله يعني السنة. والمهم هنا على مراد الله وعلى مراد رسول الله، وإلا أن كثيرا من الناس يستدل بالكتاب والسنة لكنه على غير مراد الله ورسوله. الله يقول شيء وهو يحرف قول الله عز وجل إلى معنى يريده هو على هواه يخدم بدعته، فهذا حاله أسوأ ممن لم يستدل أصلا. لو أتانا أحد وقال لا أعترف، قال أنه لا يعترف بالكتاب والسنة، لانتهينا من شأنه. لكن هذا يقول آمنت بكتاب الله، أن الله تكلم، أن القرآن كلام الله، لكنه يحرف معناه إلى معنى يوافق بدعته ويوافق هواه. فهذا هنا الخطورة، هنا تكمن الخطورة، حيث أن الله هو متمسك بالكتاب والسنة، إلا أنه يحمل الكتاب والسنة على غير مراد الله ورسوله. نعم.
وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاقتداء بمنارهم، وحددنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
تعليق.
قال كلام الإمام الشافعي واضح، وقد استدل به المؤويات بأن الشافعي رحمه الله لا يعرف معاني تلك الآيات والأحاديث التي في الصفات، حيث قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.
شوف كيف أهل البدع، يعني حتى كلام الشافعي فهموا كما هم يشتهون. قالوا كلام الشافعي معناه أنه يؤيد أي مذهب، أن الشافعي ما يعلم مذهب المفوضة. ما هو مذهب المفوضة؟ أنهم يؤمنون بالألفاظ ويكفرون المعنى ويكون علم المعنى إلى الله، يقول الله أعلم، الله أعلم ما معنى هذه الآيات، حتى الآيات الواضحة البينة التي لا تحتاج لتفسير، الله أعلم. وهذا يقولونه خاصة في آيات الصفات، لما مددوا من يؤمن بها ويثبتها هم أهل السنة، ومن يؤولها يعني يحرفها، هم خرجوا بمذهب ثالث، قال لا نؤمن بها على ما دلت عليها ألفاظها من المعاني العربية، ولا نؤولها كما فعل أهل التأويل، وإنما نفوض العلم إلى الله، نقول الله أعلم بمراده بها. فلما جاء إلى كلام الشافعي حملوه على هذا المعنى، كأن الشافعي من المفوضة، وليس الأمر كذلك. وإنما الشافعي يقول رحمه الله تعالى: أنني آمنت بالله وبما جاء لله على مراد الله كما أخبر، لا أنني أتي بمراد آخر من هواي كما يفعل من أهل من أهل التحريف. وإلا بهؤلاء أخذوا كلام الشافعي وحملوا على أن الشافعي ما يعرف المعاني، الشافعي مثلنا يقول الله أعلم، ولا شك بأن الله أعلم. ما اسمك؟ لما لم تقل الله أعلم؟ لأني أعرف اسم محمد، كيف أقول عما أعلم الله أعلم؟ واضح؟ متى إنسان يقول الله أعلم عن شيء لا يعلمه؟ والأصل بالله بكل شيء عليم، ما في شك. لكن لو سئلت عن شيء لا تعلم تقول الله أعلم. ماذا سيحدث غدا؟
الله
أعلم، لأني ما أعلم ما سيحدث غدا. لكن إذا سئلت عما تعلم، من ربك؟ ربي الله، ما يقول الله أعلم. فالشافعي رحمه الله تعالى يعلم هذه المعاني، وهو إمام في اللغة، كان يقول الشعر وهو قرشي، يفهم مع المعاني. كيف أول كلامه وحملوه على أنه إيش؟ يوافق مذهب المفوضة، وإلا كلامه واضح كما يقول الشيخ. نعم.
قالوا هذا يعني أنه أفعل المعنى على مراد من تكلم به، وهذا يدل على أنه لم يفهم المعنى، وهو الإمام الشافعي.
هو الإمام الشافعي قال أن الإمام الشافعي مش فاهم المعاني، فقال آمنت بالله وبما جاء الله على مراد الله، يعني الله أعلم ماذا أراد الله بهذه المعاني. ولا شك أن الله عز وجل أنزل كتابه بلسان عربي مبين، وكونه بلسان عربي مبين يقتضي أن تفهم معانيه أو لا تفهم. ها، تفهم عربي ومبين، ومعنى مبين يعني بين واضح، ويأتي معنى مبين أي يبين الحق من الباطل، يبين الحلال من الحرام، يبين الصدق من الكذب. فهو كتاب مبين يعني مبين، ومبين يعني بنفسه واضح، مبين لغيره ومبين بنفسه. نعم.
والجواب أنه لم يرد ذلك، وإنما هذا إمام مجمل، فنحن نقول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنا بالله وبما جاء عن الله فيما علمنا وما لم نعلم على مراد الله. هذا يقتضي تمام التسليم وتمام الامتثال لما أمرنا به، كذلك آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمنا من النصوص وما لم نعلم. فهذا إيمان مجمل، معناه أننا لا نترك شيئا مما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ونحن مؤمنون به، ما علمنا به وما لم نعلم كل من عند ربنا.
يعني في أشياء من المتشابه يعني خفي المعنى، قد يجتهد إنسان ليحصل المعنى ولا يصل، ليس بالضرورة إنسان كل إنسان يبحث يصل إلى المعنى، معنى مراد الله ورسوله، لأن العلم كما قال بحر لا سحل له، وما من إنسان إلا تخفى عليه أشياء، ذلك الله رب العالمين الذي بكل شيء عليم. وإذاك مهما بلغ الإنسان من العلم تخفى عليه أشياء، لكن هذه الأمور تخفى يعني نسب متفاوتة، يعني في ناس يقرأ القرآن وهو متضلع باللغة وهو عربي، فيخفى عليه كم من ألفاظ القرآن ومعانيه ومفرداته قليل، بخلاف واحد بعيد عن اللغة أو ليس طالب علم أو أعجمي، فما يخفى عليه من القرآن أكثر، فالناس يتفاوتون في علومهم وفي مداركهم وفي تدبرهم، لكن يكون كل ما يتعلق باسم الله صفاته حتى العرب ما يفهمه ولا يعلمه إلا الله، إذا لماذا أنزله الله أصلا إذا كان الكتاب هذا لا يفهم؟ إذا كان أكثر ما في الكتاب، أكثر ما في الكتاب لا يتعلق باسم الله وصفاته وأفعاله، أكثر ما في القرآن لا يفهم، إذا لماذا رب العالمين أصلا أنزله؟ كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. كيف يقول الله أنزلناه ليدبروا آياته وهو أصلا لا يمكن تدبره؟ كيف يقول الله أفلا يتدبرون القرآن؟ وإلا به حتى لو تدبر الإنسان لا يمكن أن يتدبر ولا أن يفهم. كيف رب العالمين يجعلك الكتاب الحجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، يجعله حجة وهو لا يمكن فهمه ولا يمكن إدراك معانيه؟ كيف يأمن الله عز وجل أن نعقل الأمثلة التي يضربها ونعلم ما يخبرنا به وهو لا يمكن علمه ولا يمكن إدراكه معناه؟ هذا كله جعل كتاب الله عز وجل طلاسم وألغاز لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كل ذلك حينئذ ينافي كونه إيش؟ بلسان عربي مبين. لكن هل هناك منه ما يخفى على بعض الناس؟ نعم، كم يخفى على الناس بحسب يتفاوته، كلما كان الإنسان أكثر علما وأكثر تدبرا وسعة اطلاعه أوسع، كلما قلت الأشياء الغامضة في حقه، وكلما كان الإنسان أقل تدبرا أقل فهما باللغة أو أعجمي، كلما خفي عليه من المعاني أكثر. نعم.
قال الشافعي رحمه الله: قال هذه الكلمة اتباعا لما أمر الله جل وعلا به في كتابه، حيث قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فما علمنا معناه واضح الإيمان به، وما جهلنا معناه واشتبه علينا نقول آمنا به على مراد ربنا جل وعلا وعلى مراد رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى نسأل فيه أهل العلم. فإذا سألنا فيه أهل العلم وبينوا لنا معاني الكتاب والسنة، هنا نعتقد المعنى كما نعتقد في الألفاظ. ثم ذكر أن التأويلات هذه مبتدأ، وهذا ظاهر بين، فإن الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا النصوص من الكتاب والسنة والتسليم، بل إن هذا الأمر هو حال الصحابة رضوان الله عليهم مع نصوص الكتاب والسنة، والذي هدى الله جل وعلا به بعض كبار الأشاعرة مثل الجويني، وله رسالة مشهورة وكان مما قال فيها: وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي وغير الأعرابي والذكي والبليد والفضل وغير الفضل، فيسمعون منه الآيات المشتبهة على الصفات التي يحملها المشتملة، فيسمعون منه الآيات المشتملة على الصفات التي يقتضي ظاهرها التشبيه والتمثيل، يعني عند المؤولة، ويسمعون الآيات التي تشتمل على الأمور الغيبية.
طيب، النبي عليه الصلاة والسلام من الذي كان يستمع منهم القرآن؟ الناس على طبقاتهم، العامي، الأعرابي، القروي، علماء الصحابة، عامة الصحابة، ومع ذلك كان يتلو عليهم كتابا واحدا هو القرآن. فلو كانت هذه الآيات التي استشكلوها وظنوا أنها تفيد التمثيل أو التشبيه، لو كانت فيها إشكال لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، يعني صلى النبي عليه الصلاة يصلي الصلاة الجهرية ويقرأ من القرآن، من يصلي خلفه؟ ها، كل من حضر الصلاة. فلو كان في هذه الآيات إشكال أو تشويش على الناس أو تقتضي التمثيل، لما كان من المناسب أن يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على كل الناس؟ لكن الحق بأن ما فيها لا تمثيل ولا تشبيه ولا تشويش، فلذلك يقرأها. هم جعلوا كتاب الله إما أنه لا يفهم معناه فالله أعلم بمراده، وإما أنه يحتاج إلى تأويل فأولوه بتأويلات، هم أولا الذين قالوا من أهوائهم، ثانيا تأويلات صعبة ما تناسب عامة الناس، عقائد شاعرة ما يعرف إلا من درس الأشعرية وتخصص بها، وفيها أيضا خلافات عندهم في تفسير عبارات علمائهم وكبرائهم. هل يمكن عقيدة مثل هذه معقدة ما يفهم يمكن في الدنيا كلها إلا عشرات الأشخاص هي العقيدة التي أنزلها الله عز وجل وأمر عباده يعتقدها؟ الجواب لا، لا يمكن هذا. والناس ما كانوا يستشكلون، يسمعون في القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ورد عن أحد منهم قال يا رسول الله كيف يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، بل ما قال ما معنى يداه مبسوطتان، لماذا ما قالوا؟ لأن ما كان واضحا لا يحتاج إلى استيضاح. سمعت استيضاح يعني طلب التوضيح، ما كان واضحا ما كان يحتاج إلى استيضاح. إذا قال قائل جاء فلان، ما يقول قائل ما معنى جاء فلان، كيف تبي أقولك ما معنى جاء؟ تريد الترجمة للغة أخرى؟ جاء جاء، أتى أتى، قال قال، استوى استوى، ما يحتاج إلى تفسير. واضح؟ ما الذي يحتاج إلى تفسير؟ إذا في كلمات غريبة قليلة الاستعمال، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، قد يقول قائل ما معنى والليل إذا عسعس؟ صح؟ كل عسعس يعني أقبل وأدبر، تحتاج تفسير. لكن وجاء ربك شو تفسر يعني؟ جاء ربك فعل فاعل، ينزل ربنا ماذا تفسر؟ ينزل ربنا يعني ينزل ربنا. حتى قيل من ومن المعضلات توضيح الواضحات، شيء واضح شو أوضح لك فيه أكثر من وضوحه، بل ربما الشيء الواضح من شدة وضوحه لو ذهبت توضحه لا أغلقته. واضح؟ شو أفسر لك أكثر من جاء؟ جاء يعني جاء. فهم أتوا للآيات الواضحات وسمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استشكلوا، وقال ما معناها يا رسول الله، ما قالوا ذلك، لكن كانوا يستفسروا عن آيات قد يخفى عليهم المعنى فيوضح النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كمل.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدع ذلك ببيان يقول فيه ولو مرة واحدة لا تعتقد ظواهر هذه النصوص فإن لها معاني تخفى.
أمر النبي عليه الصلاة والسلام ما قال للناس لا تعتقدوا ظاهر القرآن، وإنما له معنى آخر، ما قال لهم ذلك، ولا الصحابة قال يا رسول الله ما معنى الآية الفلانية الظاهرة المعنى. تصور هذا الشيء لتعلموا فضل الله عليكم، نحن على اعتقاد سلف الأمة على اعتقاد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، هذه التأويلات التي خرجت بعد ذلك لم يعلمها حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سمع بها ولا أرشد إليها، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا المهاجرون ولا الأنصار ولا التابعون، كبار التابعين ما سمعوا بها. كيف يأتي من يأتي في القرن الثاني أو آخر الثاني أو الثالث أو الرابع ويكون هو كلامه هو الحق؟ يمكن هذا؟ هذا لا يمكن. حتى أن من غرائب ما يقولون هؤلاء أن أهل السنة الجماعة هم أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي، وهؤلاء القرن الرابع، أبو الحسن آخر القرن الثالث وتوفي أول القرن الرابع، كيف يكون عقيدتهم هذه هي الحق مع أن أبا الحسن هو ذاته تراجع عن عقيدة الأشاعرة وتمسك من جاء بعده بما قال وإلا هو تراجع؟ هم يمكن أنه تراجع ولا يهمنا تراجع أو تراجع، تراجع لنفسه رحمه الله، لكن اللي عنده السنة أنه تراجع، لكن هب أنه ما تراجع، فنقول العبرة بما والحجة أين؟ بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا على ما كان عليه أبو الحسن أو غير أبو الحسن؟ لا شك أن العبرة والحجة إيش؟ بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال بأن أهل السنة والجماعة هم أبو الحسن الأشعري وأبو مسلم الماتريدي؟ طيب قبل أن يخلقهم الله عز وجل ما كان فيها السنة والجماعة؟ ها قولوا معي، ما كان فيها السنة والجماعة؟ فكيف يقال أن أهل السنة والجماعة هم أبو الحسن الأشعري وأبو مسلم الماتريدي؟ لو كان كذلك لكان معنى يلزم أن قبل أن يخلقهم الله قبل أن يولدوا ما كان في أهل السنة والجماعة. واضح؟ بعضهم يقول لا، المقصود أن هم اللي أظهروا مذهب أهل السنة والجماعة، وحتى قال قائل منهم مفتي مصر علي جمعة قال هل الصحابة أشاع؟ قال نعم الصحابة أشاع. شو أشاعرة والأشعري براسه ما خلق إلا بعد ذلك إلا بعد عهد الصحابة، يكون شلون الصحابة يكون أشاعرة؟ قال كما يقال قراءة حفص قراءة ورش، تبعتم شوف التلبيس، قراءة حفص، هذا حفص متى؟ بعد الصحابة ولا من الصحابة؟ بعد الصحابة. ويقال عن القراءة التي نقرأ بها الآن حفص، قراءة حفص. طيب حفص له سند قرأها القراءة عن شيخه والشيخ القراءة عن شيخه والشيخ والشيخ قراءة عن حتى بلغت الصحابة حتى بلغت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عقد الشاعر ما لها سند إلى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هؤلاء هم الذين أحدثوها. هذا التلبيس يقول كما قال قراءة حفص وهو كذلك قال عقد الشاعر والصحابة أشاعرة، هذا كلام باطل. ولذلك هؤلاء أشبه ما يقال عنهم أنهم قالوا ما قالت اليهود والنصارى. اليهود والنصارى ماذا قالوا؟ قالوا عن إبراهيم عليه السلام، اليهود قالوا إبراهيم كان يهوديا، والنصارى قالوا إن إبراهيم كان نصرانيا. طيب أيهما قبل خلقه الله وأرسله، إبراهيم عليه السلام ولا بني إسرائيل؟ إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. فكيف إبراهيم عليه السلام أصلا كان قبل اليهودي والنصرانية، كيف يكون يهودي أو نصراني؟ رب العالمين يقول وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ كيف تقول بأنه يهودي أو نصراني مع التوراة والإنجيل؟ التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام والإنجيل التي نزلت على عيسى عليه السلام ما جاءت إلا بعد إبراهيم عليه السلام. حتى بني إسرائيل، بني إسرائيل معناها بالعبرانية إسرائيل معناها عبد الله، وبني إسرائيل يعني أبناء يعقوب، إسرائيل هذا يعقوب عليه السلام فهم بني إسرائيل. طيب يعقوب ما اسمه؟ يعقوب يقول معاي ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعني جد إبراهيم عليه السلام. فكيف يكون بني إسرائيل اللي منهم خرج اليهود والنصارى يكون إيش إذا جدهم يعقوب اللي هو إسرائيل وجد جدهم إبراهيم، فكيف يكون إبراهيم يهودي أو نصراني؟ فقال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. ثم يقول الله عز وجل لهم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ فهؤلاء والله مثل الأشاعرة مثل هذا مثل اليهود والنصارى، لما يقولون أن العقيدة الأشعرية هي عقيدة الكتاب والسنة هي عقيدة السنة وهم أهل السنة، يقال لهم كيف هذا الرجل أصلا ما خلق إلا بعد بعد أهل السنة بعدما انقضى عهد الصحابة وعهد التابعين وتابع التابعين، بعد ذلك خلق هذا الرجل، بعد ذلك اعتنق الاعتزال ثم انتقل إلى الأشعرية ثم تراجع عنها أيضا بعد، فكيف قال حين الأشعرية أو الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة؟ هذا لا يمكن. ولذلك رب العالمين ماذا يقول في كتابه؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إما أن يكونوا على حق أو على غير ذلك، ولا شك أن الأمر متعين أنهم اللي على الحق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الحق وأصحابه، فالله يقول في كتابه فماذا بعد الحق إلا الضلال. فلا شك أن هذه العقائد عقائد ضالة، ما أنزل الله بهم سلطان، وخالف الكتاب والسنة، وخالف عقيدة السلف. والله يقول فما بعد الحق إلا الضلال، لما كان الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد وفي المنهج وفي العبادة وفي كل شيء من الحق. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم أهل الحق، وهم أولى الناس بالحق، فكل ما خالفهم فهو ضلال. واضح؟ طيب.
فيأتي الأعرابي من البادية فيسمع القرآن ويأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بالكتاب وبما سمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بما يفهمه من معنى لغة العرب. قال: وفيهم الذكي والبليغ والمتعلم والجاهل إلى آخر من أصحاب الناس. قال: وهذا يدل دلالة واضحة بينة على أن ظاهر هذه النصوص مراد، وأنه لا يجوز تأويلها بحال.
كيف عرفنا هذا دلالة واضحة أن ظاهر النصوص هذه مراد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لهم غير شيء، غير الظاهر. لو لم يكن الظاهر هو المراد لكان مما أوجب الله على نبيه عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ أن يبين للناس. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لهم شيء غير الظاهر ليعلن الظاهر مراد أو ليس المراد؟ ها مراد. أهل التحريف يكون ظاهر كلام الله غير مراد. لماذا؟ قال: لأن ظاهر كلام الله يدل على التمثيل، والتمثيل كفر. انظر إلى هذه الكلمة الشنيعة، التمثيل كفر صح، ونحن نقول التمثيل كفر. كون الإنسان يقول الله مثل المخلوق هذا كفر. الله يقول ليس كمثلي شيء، لا مثله شيء. ليس كمثلي شيء، لا مثله شيء. ولم يكن له كفوا احد، لا له كفوا. هل تعلم له سميه؟ لا سميه له، لا سميه. هذا كذب القران ولا لا؟ فالقول بالتمثيل ايش حكم؟ ها كفر، تكذيب للقران، تكذيب لله عز وجل. فالتمثيل كفر. اتفقنا تمثيل كفر. ما معنى التمثيل؟ تمثيل الخالق بالمخلوق، ما حكمه؟ كفر. لما يقولون ظاهر كلام الله يدل على التمثيل فلا بد له من التأويل، ولا نأخذ على ظاهره. إذن جعلوا ظاهر كلام الله عز وجل دالا على الكفر. نسأل الله العافية. شوف الضلال. جعلوا ظاهر كلام الله دالا على الكفر. إذا قيل لهم لماذا تؤولون الصفات ولا تأخذون القرآن على ظاهره؟ قال: أن ظاهر لو أخذنا على ظاهره فإنه لا يليق بالله. إذن انظروا بما وصفوا كتاب الله عز وجل، وصفوا ظاهره بأنه لا يليق بالله. كلام قبيح ترى هذا جدا. كيف ظاهر كلام الله لا يليق بالله؟ كيف ظاهر كلام الله دال على التمثيل والتمثيل كفر؟ ثم لو لم يرد الله ظاهر كلامه لبين ذلك، فإن القرآن يفسر القرآن، وفي آيات كثيرة في كتاب الله رب العالمين يفسر كلامه بكلامه. وأشهر مثال: صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ جاءت آية أخرى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، ها، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن القرآن فسر بعضه بعض ما أبهمه الله في قوله صراط الذين أنعمت عليهم، بينهم بأن الذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. لكن لو جئنا إلى ما قالوا إليه بأنه ليس هو مراد الله عز وجل، ما نجد بأن الله في كتابه فسر كلامه بما يقولون. مثلا آية الاستواء، كم آية في القرآن؟ 7 آيات. الرحمن العرش استوى ثم استوى العرش 7 مرات، ولا مرة من 7 رب العالمين قال بأنه استوى أي استولى، ولا مرة. لما لم يفسر القرآن بعضه بعضا ففي هذه الآية سبع مرات يذكر الله في كتابه أنه استوى على العرش، ولا يذكر ولا مرة واحدة بأنه ما أراد استوى بمعنى استوى، وإنما أراد بمعنى استولى ولا مرة. معنى القرآن إيش يا إخوان؟ بعض وبعض. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما نزل إليه من ربه، ولا مرة فسر عليه الصلاة والسلام للمسلمين لأصحابه أن استوى معناها استولى، ولا مرة. الله الذي لا إله إلا هو، لو كانت استوى معنى استولى لبين الله ذلك أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الله ما بين ذلك ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، الصحابة، ولا واحد من الصحابة ولا واحد قال استوى بمعنى استولى. واضح أن هذا الكلام من أكياسهم، من أذهانهم، من أهوائهم. تفسير لآية من آيات لسبع آيات من آيات الصفات بمعنى استولى، لا بين ذاك الله عز في كتابه، ولا بين ذاك الله في سنته، ولا أثر عن الصحابة عنهم، ولا التابعين لهم أيضا ما قالوا استوى معنى استولى. كل ذاك يؤكد ماذا؟ أن هذه التفاسير تفاسير باطلة، والله ما أرادها الله عز وجل، ولا فهمها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سمع عنها الصحابة، ولا علموها، حتى يأتي قوم بعد ذلك يفسرون كما يشتهون ويقول هذا هو الحق الذي أنزله الله. هذا لا يمكن. نعم.
قال وأنه لا يجوز تأويلها بحال، لأنه لو جاز تأويلها حيث إن ظاهرها يوهم المشابهة والمماتاة لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك للأعراب الذين يأتونه من بقاع شتى وهم على جهل، وربما توهمت أنفسهم بتلك المعاني ظاهر ما يدل عليه الله. فقال لما لم يصدر ذلك ببيان دل على أن ظواهر النصوص مراد، وأن الإيمان بتلك النصوص واجب على ما ظهر من معناها على قاعدة قطع المماثاة التي ذكر الله جل وعلا في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا في عهد الصحابة لم يحدث التأويل ولم يحدث خلاف في الاعتقاد، وكذلك في عهد التابعين، حتى بدأت في أواخر عهد التابعين الضلالات تظهر مع طوائف من الخوارج ثم المعتزلة، ثم انتشر ذلك في الأمة. وهذا يدلك على أن التأويل والمخالفة في التسليم للنصوص أن هذا من البدع والمحدثات، والبدع والمحدثات موجودة لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ليس هذا فقط في البدع العملية، وإنما يشمل ماذا أيضا؟ البدع العقدية العلمية. واضح؟ في بدع عملية كأن يبتدع إنسان أشياء في الصلاة، أشياء في الحج، أشياء في الذكر، هذه بدع عملية. وفي بدع أيضا اعتقادية كالقول بأن ظاهر القرآن ليس مراد، كالقول مثلا بأن معاني الصفات لا يعلمها إلا الله، كالقول بأن أسماء الله لا معاني لها، كالقول بأن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونحو ذلك. هذه كلها بدع اعتقادية، كالقول بأن إيش مرتكب الكبيرة كافر، هذه بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما معنى رد؟ يعني مردود، فهو اسم، فهو مصدر، رد مصدر بمعنى اسم مفعول يعني مردود، رد يعني مردود. نعم.
من أحدث في أبينا هذا في الأمور العلمية ما ليس منه فهو رد يعني مردود على صاحبه، ومن أحدث في أمرنا هذا في الأمور العملية ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه، وهذا يدخل في الأمور العلمية والعملية. وهذا أيضا سيأتي من كلام ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،
وقال المؤلف رحمه الله
فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فانهم عن علم وقفوا، وببصر نافل كفوا، ولهم على كشفها كانوا اقوى، وبالفضل لو كان فيها احقى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر، وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فهربوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
عمن يتكلم؟ ها؟ عن الصحابة رضي الله عنهم. كلام جميل. نعم. وقال الأوزاعي.
وقال الإمام أبو عامر الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن نفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن تخرفوك لك بالقول.
طيب، قال الشارح. نعم.
رضي الله عن عمر بن عبد العزيز: فلقد نصحنا بنصيحة شافية كافية لو كان في القلوب حياء. قال: عليك بآثار من سبق ثم وصف من سبق، وهم الصحابة رضي الله عنهم بأنهم عن علم وقفوا، وببصر نافل كفوا. فقسم حال الصحابة إلى قسمين: الأول أنهم وقفوا على علم فهم أعلم الناس، أعلم هذه الأمة، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحرى بالعلم من غيرهم، ومن بعدهم ينقص فيهم العلم. فالصحابة هم أهل العلم وأهل الإدراك وأهل العقول المستقيمة وأهل الأفهام المستمرة، هم أهل فهم الكتاب والسنة. وتفسير الكتاب والسنة إنما يؤخذ من مشكاة الصحابة رضوان الله عليهم. وصفهم عمر بن عبد العزيز بقوله: فإنهم عن علم وقفوا. وقفوا على علم، العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على علم علموه، أو على علم علموه من الكتاب والسنة بما فهموه بما تقتضيه لغة العرب، أو بما علمهم بعضهم بعضا. فما ذكروه من المسائل ذكروه على علم وعلى بصيرة.
إذا هم فيما أثبتوا عن علم وقفوا، عن علم إما عرفوه بلغة العرب وهم عرب، وإما علمهم إيش بعضهم بعضا، فهم بما أثبتوه عن علم. نعم. القسم الثاني.
والقسم الثاني ما كفوا عنه وسكتوا عنه. قال: وببصر نافل كفوا. ببصر نافل كفوا عما كفوا عنه. فلم يدخلوا في مسائل مما ذكر فيها من بعدهم. هل هذا لأجل عجزهم؟ الجواب: لا، ولكن لأجل نفوذ بصرهم وبصيرتهم وفهمهم وإدراكهم وعلمهم. فإنهم تكلموا فيما تكلموا فيه عن علم ووقفوا عليه، وما سكتوا عنه أو لم يدخلوا فيه فإنهم كفوا عنه ببصر وبصيرة. وهذا هو الذي يجب، فإنه يجب علينا أن ننبذ الآراء والعقول والأفهام التي تخالف ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقاد جميعا.
وهذا الذي يجب علينا، فإنه يجب علينا أن ننبذ الآراء والعقول والأفهام، أي التي تخالف، يعني ما ننبذ كل شيء، وإنما ننبذ التي تخالف الكتاب والسنة. نعم. ما كان على الصحابة بل في أمور الدين
جميعا. فكل ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الميزان المستقيم الذي تزن به فهمك.
شوف، وذاك إيش دائما نقول؟ نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. لو قلنا الكتاب والسنة، حتى رواه قبل الكتاب والسنة، حتى الخوارج كل واحد يقول أنا متمسك بالكتاب، لكن نقول الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ماذا فهموا؟ ماذا فهموا من الآيات والأحاديث وكيف طبقوا؟ فهم الميزان المستقيم لفهم الكتاب والسنة ولتطبيق الكتاب والسنة. نعم.
وتزن به الأحوال والأمور والفئات والناس لأننا أمرنا بالاتباع. نعم. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله أوصانا بهذه الوصية الكافية الشافية لأننا نتبع الصحابة.
نعم.
لأنهم تكلموا فيما تكلموا فيه على علم، فهدي الصحابة واجب الاتباع، سواء كان ذلك في الأمور الاعتقادية أو كان ذلك في الأمور العلمية أو كان ذلك في الأمور العملية أو كان ذلك في الأمور السلوكية، يعني في أمور الأخلاق والعبادات والزهد والولاد. فما جاوز طريقتهم فهو غلو، وما قصر عن طريقتهم فهو تحسير، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، ومن زاد على ما أتوا به فهو من الغلاة، والذين سيكون مآلهم إلى التقصير والحسرة. فهذا كلام عمر بن عبد العزيز كمنهج عام، وهو الذي اتبعه الأئمة في أبواب الاعتقاد والعمل والسلوك إلى آخره. قال: ما جاء عن الصحابة يأخذه، فمنهاج الصحابة هو الميزان، وفهم الصحابة هو الميزان، وطريقة الصحابة هي الميزان، فهم أهل العلوم، فهم أهل العلوم وأهل العقول وأهل الأفهام، وما حدث بعدهم فإنه حدث كبار. هذا مثل ما وصف به أبو عمرو الأوزاعي الإمام المشهور إمام أهل الشام البيروتي، حيث قال: إياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، أي وإن زخرفوا الآراء بالأقوال ونمقوا القول وزخرفوه وجملوه، فإياك أن ترغب عن السنة لأجل تحسين من حسن رأيه بألفاظ، وخذ بالسنة وبما جاء عن أهلها، وإن كان أهلها لا يحسنون اللفظ ولا تجميله، لأن الميزان هو الاتباع، فمن اتبع فهو الناجي ومن ابتدع فهو الهالك، وقال الله: وإياكم سبل الهلاك.
صحيح، بعضها البدع نمق الكلام ويأتي به على سجع وعبارات، وحتى يظن الظان بأن كلامهم حق. بعضهم إذا تكلم عن الله عز وجل أخذ يسبح سبحانه، من لا كذا من لا كذا سبحانه، يعني كان يهمل السامع بأن من تنزيه الله أن ننفي صفات الله. تعالى الله علوا كبيرا أن يكون كذا وكذا، نعوذ بالله أن نصف الله بكذا وكذا، تعالى الله نعوذ بالله وسبحانه، كلام جميل، كأن السامع يظن هذا من باب تعظيم الله وتنزيهه وتوقيره، أنه لا يصفه بأن له وجه أو أنه جاء أو أنه له يدان أو أنه استوى على العرش أو أنه يغضب أو أنه يسخط، كل ذلك سبحانه، نعوذ بالله، تعالى الله عما يقول المجسم علوا كبيرا، سبحان من لا يسأل عنه بأين ولا متى ولا كيف، دخل هذا بهذا، كيف لا يسأل عنه بأين والرسول صلى الله عليه وسلم سأل عنه بأين، سبحان من لا تحده الحدود ولا تتوهمه العقول ولا مش عارف ايش، من هالكلمات هذا يزخرف ليصل الى النتيجه ان ينفي صفات الله عز وجل، الزخرف والعبارات المنمقه والجمل ها يعني المحكمه، كل ذلك من باب ترويج الباطل الذي أرادوا ترويجه، وهذا في الحقيقة غش وليس بنصيحة. بينما لو أتيت الإنسان هب أنه ليس بليغا، لكن عنده كما قال كلمة ورد غضب، ويعتقد العقيدة الصحيحة ويقول الحق، ولو لم يكن فصيحا أو شاعرا أو أديبا أو يختار من العبارات ويزخرفها، ما عنده الملكية، لكنه يتكلم بالحق، يقول ما قال الله وقال الرسول، هذا هو الأولى بالاتباع. نعم.
قال المؤلف: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي: يا رجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الطبيب فإني أقول قد علموها. قال أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت. فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم.
هذه القصة مروية بروايات كثيرة، اختلفوا من هذا الشخص، محمد عبد الرحمن، بعضهم قال شامي، بعضهم قال، لكن مفاد القصة ومغزاها طيب ونافع جدا، وهو أن في زمن بني العباس كانوا قد ابتلوا العلماء وآذوهم وعذبوهم، ربما قتلوا بعضهم. لما؟ لأنهم يعتقدون العقيدة الصحيحة، لأنهم يقولون بأن الله له كمال، له صفات الكمال والجلال، ومنها أنه تكلم ويتكلم متى شاء بما شاء، وأن القرآن كلام الله عز وجل. المعتزلة يقول كلام الله، القرآن مخلوق من مخلوقات الله، ليس كلام الله إنما هو مخلوق من مخلوقات الله. ووقعت فتنة ماذا؟ إيش فتنة خلق القرآن؟ ما معنى فتنة خلق القرآن؟ يعني الذي يختبر للناس ويعذبونهم ويسجنونهم ويضربونهم، يحملهم على أن يقولوا للناس هذا القرآن مخلوق من مخلوقات الله ليس كلام الله. ومشهور من ثبت في هذه الفتنة أشهرهم وأبرزهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكان هناك بعض العلم يقول بقوله وثبت معه، لكن الإمام أحمد أشهر، ومنه سمي الإمام أحمد لأنه صار متبعا في السنة وصبر عليها وسجن من أجلها حتى أظهره الله عز وجل. فاتروا هذه القصة في عدة ألفاظ وفي كتب مختلفة، أن رجلا كان يقول باعتقاد السلف وأن القرآن كلام الله عز وجل، فأتي به مكبل بالسلاسل إلى مجلس الخليفة بتهمة ماذا؟ ما هي التهمة المكبل بالسلاسل المقبوض عليه؟ أنه يقول القرآن كلام الله. فأحضروا له أحمد بن أبي دؤاد، وهذا كان الشيخ المعتزلة ومقرب عند الخلفاء، ليناظر هذا الرجل لعله يتراجع عن عقيدته. لما دخل ابن أبي دؤاد قال هذا الشيخ الشامي اللي قال اسمه محمد بن عبد الرحمن، قال ابن أبي دؤاد: أضيق من أن يناظرني، أضيق من أن يناظرني. غضب ابن دؤاد: كيف من أنت؟ قال وهو مكبل بالسلاسل، قال: تسأل أم أسأل؟ أنا أبدأ بالسؤال ولا تبدأ؟ قال ابن دؤاد: سل. قال: ما تقول في القرآن؟ قال ابن دؤاد: مخلوق. قال الشيخ الشامي: قولك القرآن مخلوق علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ قال: جهله. شوف هذه السقطة، النبي صلى الله عليه وسلم يجهل بأن القرآن مخلوق. قال: قولك القرآن مخلوق علمه أبو بكر رضي الله عنه أم جهله؟ قال: جهله. علمه عمر رضي الله عنه أم جهله؟ قال: جهله. علمه عثمان رضي الله عنه أم جهله؟ قال: جهله. علمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أم جهله؟ قال: جهله. فالتفت الشيخ الشامي إلى الخليفة فقال: ما شاء الله ما شاء الله، علم جهله النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه ابن أبي دؤاد، علم جهله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأدركه ابن أبي دؤاد، ما شاء الله. الرجل هنا سقط، أقول في شيء النبي صلى الله عليه وسلم يجهله أبو بكر وعمر وعثمان وأنت جئت أدركته؟ فقال: أقلني أقلني، يعني ننهي هذا النقاش ونبدأ فيه من جديد. فقال الشيخ الشامي: أقلتك، تسأل أم أسأل؟ قال: أسأل. قال: ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. قال: قبلك القرآن مخلوق علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ قال: علمه. أبو بكر عمر عثمان علي؟ قال: علموه. قال: لما علموه هل أظهروا للناس أم سكتوا؟ قال سكت النبي صلى الله عليه وسلم، علم بين القرآن مخلوق. قال الناس: أيها الناس، القرآن مخلوق ولا علم بأنه مخلوق وسكت؟ قال سكت. أبو بكر يعلم بأن القرآن مخلوق، علم الناس ولا سكت؟ قال سكت. عمر، عثمان، علي، قال سكت. فالتفت الشيخ الشامي الخطيب قال: ما شاء الله ما شاء الله، علم علمه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت ولم يبلغه الناس، ولم يسع ابن أبي دواد أن يسكت. علم علمه أبو بكر، عمر، عثمان، علي وسكتوا، ولم يسع ابن أبي دواد أن يسكت. يعني على فرض أن النبي يعلم بأن القرآن مخلوق، طيب هل قال بأن الناس القرآن مخلوق وفتن الناس وعذبهم، واللي ما يقول القرآن مخلوق يسجن ويضرب؟ هل فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال الخليفة: لا وسع الله على من وسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. الله لا يوسع، فك قيده. يقال أنه ضم قيده، قال: لا، إني أريد أن أموت وقيدي بيدي حتى يسألك الله يوم القيامة فيما قيدتني، ليش أصلا قيدني؟ فبكى الخليفة، ثم أمر بفك قيده وكافأه. ويقال أنه تاب الله عز وجل ولم يمتحن بعده أحدا. ورحمه الله هذا الرجل الذي اختلف في اسمه واختلف في صيغة في سياق قصته، أهدى لنا قاعدة عظيمة بهذا المناظر، أن الأصل والميزان ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لا يمكن أنهم أن يأتي أحد في العقيدة في الله يعلم ما لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، يعلم ما لم يعلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لا يمكن. نسرح السؤال: هل النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأن استوى معناها استولى ولا ما يعلم؟ هو أحد أمرين، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أو أنه لا يعلم. إن قال يعلم، إن قال لا يعلم، قلنا سبحان الله، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم بأن استوى معناها استولى وأنت تعلم؟ هذه إيش خطيرة جدا، أن تغرس صلى الله عليه وسلم إيش لا يعلم بأن استوى معناها استولى وأنت تعلم. شوف لك جواب غير هذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بأن استوى معناها استولى. طيب لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن استوى معناها استولى، هل قال للناس؟ هل جاء عنه في حديث واحد استوى أي استولى؟ استوى معناها استولى. هنا ماذا سيقول؟ إما أن يقول نعم أو لا، قال أو لم يقل. إذا قال قال وعلم الناس بأن استوى معناها استولى، أين؟ ائتني بالرواية، ائتني بالحديث الصحيح المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في ذات يوم فسر استوى بمعنى استولى. ما في. إذن هب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بأن استوى معناها استولى، ليش ما تكلم؟ هل كتم شيئا من كتاب الله؟ إما أن يقول نعم كتم، وحينئذ يكون قد طعن بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يعلم وكتم. يعني هنا ما إلى أين سيذهب؟ ليس له إلا المكابرة، ليس له أن يقول هكذا تعلمنا، هذا الذي علمناه من مشايخنا، هذا الذي قاله أساتذتنا، ما فيه. وهذا كما يقال في المسائل العلمية يقال في المسائل العملية. ومن أشهر البدع الاحتفال بالمولد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام. نقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده أو لم يحتفل؟ هو أحد أمرين، إما احتفل أو لم يحتفل. إن قال احتفل قلنا عطنا أين الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل، وإن قال لم يحتفل قلنا سبحان الله، أمر تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تفعله؟ الصحابة هل احتفلوا بالمولد أو لم يحتفلوا؟ إيش ماذا سيقول؟ إن قال احتفلوا نعم، هات الدليل أنهم احتفلوا. ما في دليل، معناها أنهم لم يحتفلوا. لو كان الأمر قرب إلى الله والله يحبه والله شرعه والرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، لا لاحتفل به الصحابة رضي الله عنهم، لكن كونهم ما فعلوه ولا علموا عنه حتى تأتي الدولة الفاطمية الرافضية وتبتدع الاحتفال بالمولد، هل يمكن يكون هذا الاحتفال بالمولد من دين الله عز وجل؟ بعد 4 قرون ولا أكثر يأتي واحد رافضي ويبتدعه ويكون هذا هو دين الله؟ يمكن هذا؟ لا يمكن هذا. كم رجل لكم احمد الله أن عافاكم من الأهواء، احمد الله ما جعلنا من هؤلاء الذين حجتهم ضاحة أقوالهم باطلة محدثة مبتدعة، نسأل الله العافية. نعم.
قال المؤلف: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه.
نعم، فلا وسع الله.
ثم جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه.
هذه الصفات كلها ظاهرة. ويبقى وجه ربك، بل يداه مبسوطتان، الآية الأولى إثبات صفة الوجه، الثانية إثبات صفة اليدين. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إثبات صفة العلم وصفة النفس، وجاء ربك إثبات صفة المجيء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله إثبات صفة الأتيان، رضي الله عنهم ورضوا عنه إثبات صفة الرضا. واضح الآيات، واضح. أهل البدع سبحان الله قل: وجاء ويبقى وجه ربك، هل تؤمن بها على ظاهرها؟ اللهم نعم، تؤمن بها على ظاهرها. هل معنى هذه الآية ويبقى وجه ربك أن الله يفنى، ما يبقى إلا وجهه، فتفنى يداه وتفنى قدمه ورجله وأصابعه؟ التجسيم هذا تقولون أنتم، كأننا نحن الذين قلنا هذا الكلام. هل أنا الذي قلت بأن، من القائل القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن؟ من القائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من القائل حتى يضع رب العزة فيها قدمه ورواية رجله؟ من القائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من القائل باليدان والسلطان؟ الله عز وجل. من قال: ما معك تزدي ما خلقته بيدي؟ الله عز وجل. ما قلت أنا عن الله إلا ما قال الله ورسوله. طيب، كما تقولون أنتم أيها المجسمة بأن له يدان وله رجل وله ساق، أي بعد له قدم وله أصابع، طيب ويبقى وجه ربك يعني يزول، تزول يداه وتزول أصابعه وتزول رجله وقدمه، يبقى فقط الوجه؟ أم أن المراد بالوجه الذات؟ نعم، المراد بالوجه الذات. أنت إذا أولتم الآية ويبقى وجه ربك، فقط الوجه يبقى، لماذا قلتم يبقى الله؟ لماذا؟ قلنا الفرق بيننا وبينكم، نحن نقول بأن الوجه يطلق ربه الذات، لكن الفرق بيننا وبينكم نقول أن هذه الآية تدل على إثبات صفة الوجه. نحن نتفق معكم بأن المراد يبقى الله، كل من عليها فان ويبقى الله، هذا المعنى، هذا المراد. لكن الآية تدل أيضا على إثبات صفة الوجه خلافا لكم أنتم. واضح الفرق بيننا وبينهم؟ نحن نقول بأن الآية معناها ويبقى الله، كل من عليها فان، كل من على الأرض يموت، كل من على الدنيا يموت، يبقى الله سبحانه وتعالى يموت، هذا معنى، هذا المراد من الآية. لكن لفظ وجه يدل على إثبات صفة الوجه لله أم لا؟ نعم، يدل على صفة الوجه لله، وليس في ذلك أي إشكال ولا أي مشكلة. فالله عز وجل وصف نفسه بهذه الصفة وهو أعلم بنفسه من خلقه، أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب: الله هو الأعلم. ثم صفة الوجه ذكرها الله عز وجل مضافة إلى نفسه فقال وجهه صح؟ وجه ماذا؟ قال وجه ربك، فأضيف الوجه إلى الرب، والصفة إذا أضيفت إلى مضاف فهي بحسب من أضيفت إليه، كما يقال وجه فلان ووجه فلان ووجه فلان، الوجوه كل واحد وجهه، ووجه البيت ووجه السيارة ووجه اللوحة، كل شيء له وجه، الكتاب كتاب له وجه له قفل صح، كل شيء له وجه، فالوجه إذا أضيف إلى الله صار معناه مستقل على ما يليق بالله، وإذا أضيف إلى فلان صار مستقل لأنه مضاف، وإذا أضيف إلى البيت فهو إلى البيت، وأي بيت، بيت كل بيت يضاف إليه وجه، فلما اختلف الإضافات لازم ذاك اختلاف الوجوه، وليس في هذا إشكال أبدا ولله الحمد، بل يداه مبسوطتان، له يدان، نعم له يدان،
نعم له،
شو المشكلة ده؟ من القائل بل يداه مبسوطتان؟ رب العالمين. لما قال اليهود يد الله مغلولة رد الله عليهم قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أنكر عليهم ماذا؟ أنكر عليهم وصف الله عز بأنه له يد، أم أنكر عليهم وصف الله عز بأنها إيش؟ يده مغلولة، مغلولة بدليل أنه قال بل يداه مبسوطتان، لم يقل ليس له يد، لم يقل لعنهم الله وصفوا بأنه له يد، لا، وإنما لعنه لأن وصفوا يده بأنها مغلولة. وعلى هذا اليهود أعلم بالله عز وجل من المعتزلة، هم يقول أنتم كاليهود، هذه عقيدة اليهود. ما المشكلة إذا كانت عقيدة اليهود؟ شو المشكلة؟ هل في هذا مشكلة؟ ها؟ لأن رب العالمين ماذا قال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال بل جاء بالحق وصدق المرسلين، كون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم موافق لما جاء به موسى، ها؟ هذا يحمد عليه أو يذم عليه؟ يحمد عليه، لأن كله من عند الله عز وجل، لكن التوراة محرفة، طيب هل كلها محرفة ولا وقع فيها التحريف؟ الجواب وقع فيها التحريف، ليس كل ما فيها باطل، وقع فيها التحريف، ولذلك إذا جاء في التوراة بأن الله سميع عليم، ها، وجاء في الكتاب والسنة بأن الله سميع عليم، وقلنا بأن الله سميع عليم، وإلا سميع عليم موافق لما عند اليهود لما هو في التوراة بأن الله سميع عليم، هل هذا يعيبنا؟ يعيبنا هذا؟ ما يعيب. إذا في التوراة عندهم بأن الله حي، وعندهم في القرآن بأن الله حي، فقلنا بأن الله حي كما قال عن نفسه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يأتيك واحد يقول هذا عقيدة اليهود، اليهود عندهم في التوراة بأن الله حي، طيب وإذا كان عند اليهود التوراة بأن الله حي، ما المشكلة في هذا؟ عرفتم؟ هذا كلها أساليب تستعمل من أهل البدع حتى يشككك في عقيدتك ويشن عليك، عقيدة اليهود، يهود، طيب وإذا عقيدة اليهود، لحظة، وإذا عقيدة اليهود، شو المشكلة؟ إذا اليهود قالوا الحق، ونحن عندنا الحق، وإلا بالحق الذي عندنا وافق ما عندهم. هل هذا يعيبنا؟ طيب حتى اليهود يقول بأن الله موجود، نخالف ونقول الله معدوم، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ عجيب أمر هذا. يكون من عقائد اليهود القول بأن الله فوق، عقيدتكم أنتم عقيدة يهودية، هكذا يقول عقيدة يهودية. طيب ماذا نفعل؟ إذا هم قالوا الحق ونحن قلنا الحق وتوافقنا بهذا، ماذا نفعل؟ هل نخالف عقيدتنا لأنهم قالوا بها؟ لا يجوز. إذا هم خالفوا ما عندنا أخذنا بما عندنا وطرحنا ما عندنا، إذا اتفقنا نحن وإياهم على شيء قلنا بالحق، واضح؟ واضح هذا ولا لا؟ عرفتم لماذا أقول عقيدة يهودية؟ عرفتم لماذا؟ حتى يشكك في عقيدتك، حتى ينفرك منها، حتى ينفر الناس من عقيدتك، فانظر عقيدة اليهود هؤلاء. واضح؟ نسأل الله العافية. الحمد لله العافية. طيب كمل.
قال الشارح: هذا شروع في ذكر آيات الصفات أو نصوص الصفات التي اشتملت على ذكر أسماء الله جل وعلا أو ذكر صفاته. صفات الله جل وعلا تنقسم بأحد الاعتبارات إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية،
هذا اصطلاح من أهل العلم، قال صفات الله ذاتية وصفات إيش فعلية، هي كلها صفات الله. لكن باب تقسيم العلم وتسهيله استقرأ كتاب الله سنة رسوله، فوجدوا أن صفات الله عز وجل أو إلى ما وصف الله به نفسه صفات ذاتية تعلق بذات الله، وصفات فعلية تعلق إيش بما يفعل الله بفعل الله. نعم. فالصفات الذاتية
هي التي لا تنفك عن الموصوف مطلقا، وهي في حق الله جل وعلا التي لم يزل الله جل وعلا متصفا بها، يعني لا يتصف بها في وقت دون وقت، بل اتصافه بها جل وعلا دائما من مثل صفة الوجه كما قال الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك، ومن مثل صفة اليدين كما قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، وقال جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ونحو ذلك من صفات الذات.
مثل ذلك من صفة الحياة، صفة العلم، صفة السمع، صفة البصر، هذه كلها صفات إيش؟ ذاتية لا تنفك عن ذات الله. والله لم يزل وما زال متصف بها. نعم.
وقوله هنا: ويبقى وجه ربك، هذه أول الآيات التي ذكر، وهذه الآية صريحة في إثبات صفة الوجه لله جل وعلا. وجه الدلالة منه أنه أضاف الصفة التي هي الوجه إلى المتصف بها.
كيف أضافها؟ لما قال وجه ربك، ما أعرف ربك؟ ما تعرف الإعراب؟ طيب من يعرف الإعراب؟ مضاف إليه، مجرور بالإضافة، وعلامة جره الكسرة. شوف: ويبقى وجهه، يبقى فعل ها مضارع، يبقى وجهه فاعل مرفوع بالفعل على رفع الضم، وجه ربك، ربك مضاف إليه مجرور بالإضافة، وعلامة جره الكسرة، الله آخر ربي. هاتان كلمتان ربك، كاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه، فربك ايش؟ مضاف اليه بالنسبه للوجه، ومضاف بالنسبه للكاف ربك، فهنا الوجه اضيف الى الله، وجه ربك. واضح؟ طيب كمل.
هنا قاعده ان ما يضاف الى الله جل وعلا تاره يكون معنى وتاره يكون ذاتا. مثال المعنى: الرحمة والغضب والرضا، فنقول رضي الله ورحمة الله ونحو ذلك.
رضا الله، فنقول رضا الله ورحمة الله ونحو ذلك.
فنقول رضا الله ورحمة الله ونحو ذلك، وهذا إضافة معنى إلى الله جل وعلا. أما إضافة الذات يعني إلى شيء يكون ذاتا مستقلا له معنى، يعني شيئا محسوسا يمكن أن تفهمه بأنه ليس وصفا بدون ذات ولكنه ذات.
نعم.
هذا على قسمين.
الآن الوجه معنى ولا ذات؟ ها؟ ذات. وجه الله، رضا الله، رحمة الله، هذا إيش؟ معنى. هل الذي يضاف إلى الله عز وجل؟ نعم.
القسم الأول: تارة يكون قائما بنفسه من قوله: ناقة الله وسقياها.
ناقة الله أضيفت إلى الله، صح، ناقة الله، لكن هذا الناقة ذات قائمة بنفسها، فالناقة ليس صفة لله، وإنما أضيفت إلى الله إضافة التشريف، ولا كل النياقة لله، لكن الناقة صاحب الذات تشريفا لها سميت ناقة الله. البيوت كلها لله، الخلق كله خلق الله، فلماذا بالذات المساجد تقع على بيوت الله والمسجد بيت الله؟ إضافة تشريف. نعم.
فهنا أضاف الناقة إلى نفسه، وكما جاء في الحديث: ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، فهنا أضاف البيت إلى الله جل وعلا. والقسم الثاني: مثل وجه الله ويد الله وساق الله وقدر الله وعين الله جل وعلا وعباده. فإذا إذا أضيف ما يكون بنفسه فالأصل فيه أن تكون الإضافة للتشريف والتعريف. ففي قوله ناقة الله أضاف الله جل وعلا الناقة إلى نفسه، ومعلوم أن الناقة ذات منفصلة تكون بنفسها، فهذا يقتضي تشريف ما أضافه الله جل وعلا إلى نفسه ويقتضي تعظيمه. فذلك بيت الله إضافة تشريف تقتضي تعظيم البيت. وأما وجه الله يد الله فوق أيديهم بأعيننا ونحو ذلك، فالعين والوجه واليد والقدم والساق ونحو ذلك هذه ذوات لكنها لا تقوم بنفسها، يعني لا وجود لوجه بدون صاحب وجه، ولا توجد يد ولا توجد يد بدون صاحب يد، ولا توجد عين بدون صاحب عين. فهذه إذن أضيفت إلى الله جل وعلا أو إلى غيره فهي تقتضي الصفة لا تقتضي التشريف بها. فإذا تلخص هنا أن الإضافة في الذوات على قسمين: تارة تكون إضافة للتشريف وهو ما أضيف من الأعيان مما يكون بنفسه، وتارة الإضافة تقتضي الوصف إذا كان لا يكون بنفسه. فقوله هنا ويبقى وجه ربك، وجه الاستدلال أنه أضاف الوجه إلى الله جل وعلا، فقال عز من قائل سبحانه ويبقى وجه ربك، فأضاف الوجه إلى الله فدل على أنه صفة له. المبتدع يقولون وجه هنا بمعنى الذات، يعني ويبقى ربك. نقول هنا قال جل وعلا ويبقى وجه ربك، ثم وصف الوجه بقوله ذو الجلال والإكرام. ولما أراد أن يصف
المبتدع يقول الوجه الذات ويبقى وجه ربك، يعني يبقى ربك، ونحن نقول كذلك يبقى وجه ربك يعني يبقى ربك. لكن الفرق بينه وبينهم أن نقول المراد يبقى ربك، ويستفاد منها الآية إثبات صفة الوجه لله. هم يقول لا، ليس لله وجه، لا نقول لله وجه. والذي يدل على أن لله وجه بأن الله وصف الوجه بالجلال والإكرام، فقال ذو الجلال والإكرام. طيب ذو الجلال والإكرام هنا وصف للوجه ولا للرب؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال الوجه للرب، وكيف عرفت؟ أنت ما تعرف، أنك ما تعرف نحو، صح؟
بس قال
إيه. يلا بهزع. ذو الجلال هذا وصف للوجه ولا للرب؟ وصف للوجه. شوف الآية ويبقى وجه ربك، هاتان كلمتان وجه ورب. ذو الجلال، ذو الجلال صفة للوجه ولا للرب؟ يقول تقول ماذا؟ للوجه. كيف عرف؟ لماذا ليس صفة للرب؟ أنت جاوبت قلت للوجه، هكذا معلومة مثل المساعد يعرفه بس. للرب، هذه رواية أخرى. ماجد للوجه، كيف عرفته؟ هو للوجه الجواب، كيف عرفته؟ لحظة ماجد، وين مكسور؟ جلالي مكسور، عشان جلالي مكسور، فذو مع المراد بها الوجه هكذا؟ نعم. إذا ليش؟ يعني نعطيك فرصة، هلا نعطيك فرصة. يلا بدر.
شيخ الأسماء الخمسة ذو ترفع.
ذو من الأسماء الخمسة، ما هي الأسماء الخمسة؟
ثم.
ثم. أما بعد. شنو ثم؟
أسماء الخمسة.
يلا قولها.
دا.
تقصد أبو أخو؟
أبو. أخ.
مو أخ أب، لا أبو.
أبون
أخ. لا مو أبون، لا أبو أخو، أو قل هكذا أبوك أخوك حموك.
ثم
لا فوكا
نعم
ذو لي هذه
نعم
لنبي هذه أبوك أخوك عموك فوك ذو مال ذو هاي من الأسماء الخمسة هاي الأسماء الخمسة ظنك تعرفها بهزاء ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء تقول جاء أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك إذا جاءت مرفوعة تأتي بالواو تقول جاء ذو مال ورأيت ذا مال ومررت بذي مال واضح؟ جاء ذو صاحب ورأيت ذا صاحب ومررت بذي صاحب فهنا ذو مرفوعة لأن ذو بالواو فلا بد أن تكون صفة لشيء مرفوع لأن الصفة تتبع الموصوف والآية عندنا وجاء ويبقى وجهه مرفوع ربك مجرور مضاف إليه مجرور فلما قال ذو مرفوع صفة لشيء مرفوع لا ليس صفة لشيء مجرور فذو صفة لأي شيء حينئذ الوجه لأن الوجه هو المرفوع ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام البحث مو عن جلالي مكسورة تقول لي لا ذو مرفوعة فذو مرفوعة إذن هي صفة لمرفوع تقدم نظرنا في الجملة المتقدمة وجدنا فيها كلمتان واحدة مرفوعة إحداهما مرفوعة والأخرى مجرورة وجه مرفوعة ربي مجرورة وذو مرفوعة فصفة لمرفوع ما هو المرفوع في الجملة وجه ولا ربي وجه فصار ذو صفة للوجه صفة للوجه لو كانت صفة للرب المجرورة لقال إيش ويبقى وجه ربك ذي الجلال ما قال ذي قال ذو ولذلك هاي في سورة الرحمن آخر سورة الرحمن قال إيش رب العالمين تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فذي الجلال والإكرام هنا ذي صفة للرب ليس للإسم لأن لو أراد صفة الإسم لقال تبارك اسم ربك ذو الجلال لكن ما قال ذو قال ذي فذي مجرورة من الأسماء الخمسة تجر بالياء فآخر الآية آخر السورة ذي الجلال صفة للرب تبارك اسم ربك ذي الجلال لكن هنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فذو صفة للوجه لأن مرفوع وصفة المرفوع مرفوع نعم لا مو وجه هناك اسم تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أي ربك مكسورة ربي مش مكسورة فجاءت ذي مجرورة بالياء من الأسماء الخمسة ما تجر بالكسرة الأسماء الخمسة أبوك أخوك حموك فوك ذو هذا الأسماء الخمسة ما ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة لا هذا تعرب بالحروف نيابة عن الحركات ففي حال الرفع ترفع بالواو جاء أخوك جاء أبوك جاء أخوك حموك زين هذا فوك جاء ذو مال ترفع بالواو ترفع على طرف الواو وتنصب علامة نصبها الألف مش الفتحة وتجر علامة جرها الياء مش الكسرة لما كانت الصفة متابعة الموصوف وقال جل وعلا جاء ربك ذو الجلال والإكرام عرفنا أن ذو صفة لوجه لا لرب لوجه قال ذو صفة للمرفوع في آخر السورة سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال جاء جيمك مجرور بالياء عرفنا أن الصفة لإيش للرب وليس للإسم تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. طيب كمل.
يقول هنا قال جل وعلا: ويبقى وجه ربي. ثم وصف الوجه بقوله ذو الجلال والإكرام. ولما أراد أن يصف الرب جل وعلا قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فوصف الله جل وعلا في أول سورة الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام، ووصف نفسه سبحانه دون اسمه في آخر السورة بقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
نعم، نكتفي على القدر ونقف على قول المؤلف: بل يداه مبسوطتان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.